بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس الثامن من تفسير سورة الذاريات، والآيات التي معنا هي قول ربنا سبحانه وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إهلاك قوم لوط كما مر معنا في قصة مرور الملائكة على إبراهيم عليه السلام، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بآية أرضية هي الحجارة. وبعد ذلك قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي في هذه القرى التي هي المؤتفكات. وفي إهلاك قوم لوط آية وعبرة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصص أنبياء آخرين مع أقوامهم، وهذه السورة كما ذكرنا القصص فيها مختصرة لما فيها من تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت له ووعيد لمن ينكر أو لمن يجحد دعوة وطريق الأنبياء من بعدهم. فقال سبحانه: وفي موسى، أي وكذلك في موسى عليه السلام، وفي قصة موسى وما حصل بين موسى عليه السلام وفرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم. وموسى عليه السلام هو من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل أفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. وقصة موسى هي من أعجب قصص القرآن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وذكر ابن كثير في تفسيره أن قصة موسى مع فرعون هي من أعجب القصص، لما عالج الله سبحانه وتعالى بقصة موسى مع فرعون المواقف والأحداث والمشاهد المتنوعة لقوة صدع موسى بالحق ولطغيان وجبروت فرعون، وكذلك عالج الله سبحانه وتعالى بموسى مع قومه بني إسرائيل. النبي الوحيد الذي عانى من الأعداء ومن الأصدقاء هو موسى عليه السلام، فجل الأنبياء يعانون من الأعداء، من الذين يجحدون دعوتهم ويجحدون عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستجيبون لأنبيائهم إلا موسى. فموسى عانى من فرعون وقومه، وكذلك عانى ممن آمن به من بني إسرائيل، كما هو معلوم في قصص القرآن. وموسى هو أكثر نبي ذكر في القرآن، إذ ورد ذكره في 36 مرة، وتكررت قصة موسى في 30 موضعا، وذكرت في 34 سورة. لذلك قال بعض السلف: قال كاد موسى يذهب بالقرآن من كثرة تكرار قصصه وما فيها من العظة والعبرة. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى باختصار قصة موسى مع فرعون، قال: وفي موسى الذي هو كليم الله إذ أرسلناه إلى فرعون. وفرعون هو اسم جنس أو لقب لكل من حكم مصر من الجبابرة الكفار، وكل ما يأتي حاكم يحكم مصر يلقب بفرعون ويتتغير الأسماء. قال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الله سبحانه وتعالى بعث موسى عليه السلام إلى هذا الطاغية، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فاستمر موسى عليه السلام بدعوة فرعون إلى توحيد الله، لأن فرعون كان يواجه موسى عليه السلام بقوله أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وكان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فمع استمرار دعوة موسى وإقامته للحجج والبراهين على فرعون، إلا أن فرعون أبى واستكبر وعاند وجحد، فقال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقال له موسى قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني إذا أظهرت لك آية وبينة وبرهان وحجة، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. فهنا قرر فرعون بعد أن آمن السحرة وبعد أن رأى بأن موسى يزداد عدد من يؤمن به، قرر قتل موسى عليه السلام. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى ومن معه من بني إسرائيل بالخروج من مصر. فعندما غادروا وخرجوا باتجاه الأرض المقدسة، فحال بينهم وبين جند فرعون البحر، وأتبعهم فرعون، قال فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فعندما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر أصبح البحر كالجبال الشامخة، وبين هذه الأمواج التي أصبحت كالجبال أرض يابسة، فمشى فيها موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل حتى خرجوا وأنجاهم الله سبحانه وتعالى. ثم قرب الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه وأدخلهم بغرور فرعون، دخلوا إلى البحر. قال وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بحجة وبرهان ودليل وبينة واضحة، بسلطان مبين أي بين في ذاته وبين لغيره. هذه الآيات لولا أنها بينة في ذاتها التي هي عصا موسى وإخراج اليد فتخرج بيضاء من غير سوء، والآيات الأخرى التسع التي أيد الله سبحانه وتعالى بها موسى، لما آمن السحرة. وفرعون اتهم موسى تارة بالسحر وتارة بالجنود، فقال ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون قال فتولى بركنه، تولى أي أعرض بركنه، الركن هو أقوى ما في البنيان. فهنا حاشية فرعون وجنده الجهة التي هي الأقوى التي يعتمد عليها فرعون، قال فتولى بركنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن لوط كما مر معنا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالركن هو الجانب الأقوى في المكان أو في البنيان. قال فتولى بركنه أي أعرض عنه، والركن هو الجانب، فكأنه ما استمع وكأنه ما انتفع وكأنه ما امتثل لما حاجه به موسى. قال فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وهذا حال كل ملل الكفر الذين لم يؤمنوا بدعوة أنبيائهم، فإما أن يقولوا ساحر وإما كاهن وإما مجنون وإما كذاب وإما شاعر. هذه أجوبة جل الأقوام الذين ما أطاعوا وجحدوا دعوة أنبيائهم، قال ساحر أو مجنون. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أقام عليهم الحجج وبعد أن أمهلهم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي تركهم الله سبحانه وتعالى في البحر، والبحر الذي أغرقهم به هو البحر الأحمر، ويسمى قديما بحر القلزم الذي أغرق الله سبحانه وتعالى فيه فرعون. فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي فرعون مليم، أي استحق اللوم على جحوده وعلى كفره وعلى عناده، أي ارتكب فعلا استحق عليه اللوم. واللوم تتفاوت مراتبه، قد يرتكب الإنسان سلوكا أو فعلا أو تصرفا فيلام عليه من باب العتب، كما حصل مع يونس عليه السلام وصفه الله باللوم. وقد يكون هذا الجرم وهذا الفعل كفرا وجحودا كما حصل مع فرعون، وقد يكون بين ذلك. فاللوم هو على أمر وعلى فعل استحق عليه اللوم. قال وهو مليم. بعد ذلك ينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى قصة أخرى وإلى مشهد آخر لنبي آخر وقوم آخرين، فيقول ربنا سبحانه وتعالى وفي عاد، أي وفي قصة ومشاهد دعوة نبي الله هود لقومه عاد، وكيف أمهلهم وكيف دعاهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. في هذه الدعوة وفي جحودهم وكفرهم وإنكارهم وتكبرهم ثم إهلاكهم آية كذلك وعظة وعبرة للذين يخافون العذاب الأليم. قال وفي عاد، وعاد هم من العرب القدماء الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام، بعد أن أغرق الله سبحانه وتعالى الأقوام وأغرق الأرض، الذين كانوا في عهد نوح عليه السلام جاء بعدهم أقوام، وهذه الأقوام انتشر فيهم الشرك والوثنية ولم يستجيبوا لأنبيائهم بدعوتهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومنهم قوم عاد، وكانوا في جنوب الجزيرة العربية في اليمن الآن، وهم الذين يسمون أصحاب أو الأهل الأحقاف. قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما كانوا من كثرة عددهم وقوة في أجسامهم، قال الله سبحانه وتعالى عنهم واصفين حالهم من شدة غرورهم قالوا من أشد منا قوة، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وذكرهم الله سبحانه وتعالى بالنعم عندما قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، كانت أجسامهم قوية وكان لديهم بنيان عظيم كبير، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وذكر الله سبحانه وتعالى عن أحوالهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كناية عن حالهم من البنيان ومن العمران ومن القوة التي وصلوا إليها، ولكن كانوا يستخفون بهود عليه السلام ويستعجلونه بالعذاب، حتى أصابهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم بالقحط والجدب والجفاف، فانتظروا أن تأتيهم الأمطار، فلما رأوا غيما قادمة قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، والريح هي عقوبة سماوية بخلاف ما مضى معنا من إهلاك قوم لوط وفرعون بعقوبة أرضية الحجارة والغرق في البحر، هنا الآن عقوبة سماوية وهي الريح العاتية العقيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. جاءت هذه الريح وهذه الريح هي ريح غربية على الصحيح، وقال بعض المفسرين بأنها ريح جنوبية، ولكن ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وهي الريح الشرقية، وهي ريح لطيفة لينة. وأهلكت عاد بالدبور، والدبور هي ريح غربية أي تهب من جهة الغرب، فحتى من شدة هذه الريح تركت أهل هذه القرى العظيمة كأنهم أعجاز نخل خاوية. تأملوا بهذه النخلة بعد أن يقطع رأسها وتيبس وتسقط على الأرض واحدة بعد الأخرى، كيف يكون حالها؟ هكذا كان حال هذه القرى الذين طغوا وتجبروا ولم يؤمنوا بهود عليه السلام. قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وسميت هنا بالعقيم لأن الريح كما ذكرنا سابقا أنواع، فريح لينة سهلة وريح شديدة، ريح نافعة وريح ضارة، ريح باردة وريح حارة. هذه الريح جاءت لا لتلقح الأشجار ولا لتلقح السحاب ولا لتسير المطر، أي لا نفع فيها، كالمرأة العاقر أو كالمرأة العقيم التي لا تنتفع ولا يولد لها الذرية. قال: كالريح العقيم. وقال بعضهم العقيم هنا لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أهلك قوم عاد أو قوم هود، عاد بعد أن أهلكهم لم يكن لهم بعد ذلك ذرية، فأصبحوا كالعقيم التي لا تنجب. قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والرميم هو كالتراب المطحون، النبات إذا يبس ثم وقفت عليه أو طحن هذا يسمى رميم، كالشيء البالي، كالعظام المنتهية التي لها سنوات تصبح كالطحين أو كالرماد. فهذا هو الرميم، أي ليس لهم أثر ولم ينتفعوا ولم تنتفع بعدهم بهذه القرى غيرهم. هذه عقوبة عجيبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام. وهذه فيها فائدة عظيمة، أن الناس إذا لم يعظموا أمر الله سبحانه وتعالى فإنهم يصبح حالهم هكذا. ذلك عندما فتحت قبرص سنة 28 من الهجرة، فرأى جبير ابن نفير، رأى أبي الدرداء يبكي، قال له: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وفتح علينا هذه الجزيرة المهمة؟ قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. قال: تلك أمة ظاهرة قاهرة، فلما عصوا الله سبحانه وتعالى أصبح هذا حالهم. فإذا عصى الناس رب العالمين فإن هذا هو حالهم، يصبح حالهم من الذل ومن الهوان ومن الابتعاد ومن التراجع، ما الله به عليم. وفي هذه الآيات العظيمة فوائد متعددة لمن تأملها وتدبرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.